الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، والثالث عشر من كتاب فضائل الصحابة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أنه كان يأنس بعائشة أكثر من أنسه بغيرها، والنساء تتفاوت في الخدمة وحسن الملاطفة وحسن الرعاية، وفيه وجوب القسمة بين النساء والاستئذان في من لم يكن يومها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب خلافا لما يدعيه في حقه المبطلون من الغلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على تلك المرأة التي قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في الغد، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والسحر المراد به الرئة وما تعلق بها، والنحر معروف. قال رحمه: يعني أنه مات وهي مسندته إليها، وهذا من فضائلها، إذ أنها آخر من لامست النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وآخر من خدمته وهو حي وقامت على شانه، ودليل على براءتها. ولو كان الشان كما يقول الرافضة مطمئن إليها، فهو طيب لا يطمئن إلا إلى الطيب، الطيبات للطيبين والطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة جدته، خالة أبيه يقولون جدة، وإلا هي في مرتبة أيضا الخالة، أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها، وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وذلك لما يأتي بالحديث الآخر. قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة بشدة النزع والانقطاع النفس، وكذلك ربما حصول العطش ونحو ذلك، لأن الإنسان مع شدة المرض والموت قد لا يستخدم الماء، وهو من أسباب حصول البحة. يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننته خير حينئذ. وهؤلاء هم المنعم عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وذكر الآية: أنعم عليهم بالرسالة والنبوة، وأنعم على الصديقين بالتصديق وحسن المسارعة والمسابقة، وأنعم على الشهداء مع إيمانهم ببذل النفس لإعلاء كلمة الله، وأنعم على الصالحين بكثرة ملازمة الخيرات والمبرات والطاعات، فصلحت قلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، ولهذا صلحت آخرتهم، وحسن أولئك رفيقا، أي في الجنة تكون مرافقا لهم كما كنت معهم في الدنيا من حيث الاستقامة والملازمة للخيرات والمبرات، والمرء مع من أحب. وفي رواية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل أي الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق. شدة الألم وشدة النزع. فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلت إذن لا يختارنا. عند مليك مقتدر ما كان له أن يختار أهل الدنيا على الآخرة ما فيها من الخير العظيم. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به، وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها: اللهم الرفيق الأعلى، وهي بمعنى التوحيد، يعني لا تتعارض مع لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، كما في البخاري. وفي اللحظة الأخيرة قال: اللهم في الرفيق الأعلى، فهي من التوحيد. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحدثنا عبد بن حميد كلاهما عن أبي نعيم قال عبد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، أي في السفر، فطارت القرعة على عائشة وحفصة، يخرج من جاءت القرعة عليها. والآن كثير ممن تزوج أكثر من واحدة تجد عنده القصور في هذا الباب والتحيلات التي تفضي إلى أذية الزوجة التي تظلم وتهضم. النبي صلى الله عليه وسلم مع تفاضل زوجاته في العلم والمنزلة ومع تفاضل حبه لهن كان يلازم العدل بينهن، ما كان يحابي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت معه جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة لصغر سنها ولشدة مؤانستها له يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليل بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر، أي ما الذي يحصل؟ قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة، فركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها. وهذا أيضا دليل على أنه لا يعلم الغيب، وهذه مسألة ينبغي أن تكرر وتقرر. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يشعرون أيان يبعثون. وفيه تسليم الرجل على زوجته والصاحب على صاحبه، وإشاعة السلام في الحضر والسفر والليل والنهار. حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول: يا رب صلت علي عقربا أو حية تلدغني. في شدة الغيرة من النساء على أزواجهن، ولذلك يعذرن في حال غيرتهن سواء ما صدر منهن من كلام أو فعال، ما لم يخرج فعلها إلى أذية الغير. فإن عائشة لما كسرت البرمة التي أرسلت إليه بها زينب في طعام، عوض النبي صلى الله عليه وسلم زينب بدل تلك البرمة. رسول الله: ولا أستطيع أن أقول له شيئا. هذا دليل على علمها وعلى حكمتها وعلى رزانتها. فكم من امرأة في حال الغيرة تنسى ما بينها وبين زوجها من الألفة والمحبة، وربما رمته بكلمة أدت إلى نفرة بينهما، قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن هلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تقدم بيان معناه على حديث أبي موسى في فضائل خديجة رضي الله عنها. قال في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ويعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: عليه السلام ورحمة الله. وهذا من فضائلها. وقد تقدم أن خديجة أفضل منها، فقد سلم الله سبحانه وتعالى عليها وسلم عليها أيضا جبريل. ففي رواية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا يسمى الترحيم، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: عليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا أرى، أي النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل وهي لا تراه. قال: باب ذكر حديث أم زرعة بالسند المتصل. حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى واللفظ لابن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. وهذا الغالب في النساء، القيل والقال إلا من رحم الله. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وكلاهما قد ذمت زوجها بذم مضقع. فلحم الجمل السيء على رأس جبل يصعب الوصول إليه ولا رغبة فيه، يعني وصف سيء. قالت الثالثة: زوجي العشنق إن أنطق وطلقوا، وإن أسكت وعلقوا. وهذه أيضا دمته، تقول: إن نطقت ببعض ما فيه طلقها، وإن سكتت لم تنكر عليه علقها، أي لم تحصل عليه بكثير عشرة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قيل بأنها مدحته، فليل تهامة لا بارد شديد البرودة ولا شديد الحرارة، وإنما متوسط، وأيضا لا مخافة ولا سآمة، لا تسأم من مجالسته ولا تسأم أيضا من غيابه ولا مخافة منه. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. هذا قيل بأنه مدح، قيل بأنه ذم. قال بعضهم: ذم من حيث أنه كثير النوم، وفي أمام الناس رجل شجاع قوي، ومدح من حيث الكرم. وقيل بأنه على المدح. قالت ساسا: زوجي إن أكل لفة، وإن شرب اشتفى، وإن اضطجع التفى، ولا يولج الكفة ليعلم اللبسة. هذا ذم، يعني أنه إذا أكل أكل أكلا شديدا، وإن شرب شرب كذلك شربا يسمع، وإن اضطجع التف لجانبه ما ينبسط إليها، ولا يولج الكف ليعلم اللبس، يعني لبسه من زوجته والحال معه. قالت السابعة: زوجي عييا أو عييا. طباقة كل داء له داء. شجك أو فلك أو جمع كل لك كل لك. أما هذه ما دريت من أين أجدها. يعني قال الصواب بن مهمل الذي لا يلقح، وقيل هو العنين الذي تعيبهم وضاعة النساء ويعجز عنها. قال القاضي وغيره غيايا بالمعجمة صحيح، وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة، وكلما أضل الشخص معناه لا يهتدي إلى مسلك، أو أنها وصفته بثقل الروح، وأنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراف فيه لا إشراق فيه، وأنها أرادت أنه أطيت عليه أموره أو يكون غيايا من الغي. المهم دمته. قالت الثامنة زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. قيل هذا مدح، يعني رائحته طيبة ومسه طيب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. هذه مدحته بالكرم، رفيع العماد أي الخيام، طويل النجاد من الكرم والنجادة، عظيم الرماد عظيم يعني النار التي يكرم بها الضيوف، قريب البيت من الناد يعني قريب البيت من الضيف. وقيل بأنه على الذم أنه يجلس يكثر مجالسة الضيوف وترك المرأة لحالها. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. هذه مدحته بالكرم والجود. قالت الحادي عشر زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. هذه مدحته يعني أنه آنسها وأعطاها وأكرمها بالحلي وغيره، وملأ من شحم عضدي من كثرة ما يؤكلها أحسن إليها بالمأكل والمشرب، وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني مدحها حتى رأت نفسها أنها امرأة لها شأن. ففيه استحباب مدح المرأة سواء بطبخها بحسن عشرتها. وجدني في أهل غنيمة بشق يعني بدوية، فجعلني في أهل صهيل وأطيط، أكرمها صارت مع أهل القرى، ودائس ومنق هو الذي يدوس الزرع في بيدره، ومنق وبعضهم يفتحوها أصوات المواشي. فعنده أقول فلا أقبح، يعني ما يرد كلامها، لأن بعض الناس يكون شديد على زوجته، إذا حدثت فقال اسكتي اسكتي أما حكي لهذا الكلام، خلها تتكلم يا أخي. وأرقد فأتصبح، يعني تنام في الصبحة، لأنه قد كثر لها الموالي والعبيد والإماء، ونوم الصبحة قد يكون محمودا عند بعضهم. وأشرب فأتقنح، في نسخة فأتقمح هو أصح، يعني حتى أدع الشراب من شدة الري. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. امتدحت حتى أمه، مع أن كثير من النساء لا تمدح، يعني ما تسمى بالحماة، وهذه رأت في أمها كرما فمدحتها. العكوم الأعدال والأوعية التي فيها والأمتعة، يعني مليئة كبيرة فيها الخير العظيم. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمثل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة، قليل الأكل قليل الأكل، وهذا قد يمدح في بعض المواطن بخلاف الأكول كثير الأكل. أنه كالسيف سل من غمده، يعني ما هو ليس بالسمين. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها طائعة. حسنة الكلام، حسنة الفعال. وملك سائها ممتلئة، ليست بالنحيفة وليست بالسمينة، لأن النحيفة لا يرغب فيها والسمينة كذلك قد لا يرغب فيها. وأما البيت هويت السمان فشيبنني وما كنت قبل هويت السمان ما أظن إلا من أجل حروف الزوائد. وغيظ جارتها، لأن الجارة إذا رأت ابنة جارتها ما شاء الله تحسن الطبخ، تحسن الكلام، تحسن الفعال، تتمنى أن تكون ابنتها مثلها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميراتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. حتى الجارية من أحسن ما يكون من الجواري، لا تنقل الكلام، مع أن كثير من الجواري ما عندهن كتم سر. ولا تفسد الطعام. وأيضا كثيرة النظافة في البيت، ما يعشعش داخله الحيوان والحشرات. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، لكن هنا تأتي يعني الحسرة على أم زرع، ومع ذلك ما نسيت معروفة، يعني اللبن يمخض والنعم كثيرة. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، كأنها ثيب أو أنها مدحت ما يتعلق ب يعني بثدييها، وكذلك ما يتعلق بشأنها، ليس معناها أن لها ابنان، فإما أن يكون على ظاهرها أن لها ابنان جميلان فطمع أن يكون له أبناء مثل هذين، وإما أن تكون يعني جميلة في شأنها من حيث جمال الصدر وجمال العجز، لأن كثير ممن يتغنون بالنساء يصفون القدود والخدود ونحو ذلك. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. لو أبقاها إلا أن يكون عندهم يعني لا يصلح الجمع بين اثنتين، وإلا لو أبقاها مع هذا الحب الذي كانت تكنه له. فنكحت بعده رجلا سريا، يعني كريما معطاء، ركب شريا سيدا شريفا سخيا، ويركب الفرس السريع الجميل، وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، يعني منحها وأعطاها وأكرمها، وأعطاني من كل رائحة زوجا. قال كلي أم زرع أميري أهلك، يعني أكرمها وأكرم أهلها وعشيرتها. ومع ذلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني لم تكفر عشرته حتى بعد طلاقه لها وانتقالها إلى من يحسن إليها. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني إكراما وإحسانا ومعروفا. قال العلماء في حديث أم زرع هذا فوائد من استحباب حسن المعاشرة للأهل وجواز الأخبار عن الأمم الخالية، وأن المشبه في الشيء لا يلزم كونه مثله في كل شيء، ومنها أن كناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ومن جملة أفعال أبي زرع أنه طلق امرأته أم زرع كما سبق، ولم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم طلاق تشبيهه لكونه لم ينوي الطلاق. قال المازري: قال بعضهم وفي أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره، ولم يكن ذلك غيبا لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو بأسمائهم، وإنما الغيب المحرم أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة بأعيانهم. قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك. وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات، لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة، فإذا كان مجهولا لا يعرف بعد البحث فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا، ويجعله كمن قال في العالم من يشرب أو في العالم من يشرب أو يسرق. قال المازري: وفيما قاله هذا القائل احتمال. قال القاضي: عياض صدق القائل المذكور، فإنه إذا كان مجهولا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه لم يكن غيبة، لأنه لا يتأذى إلا بتعيينه. من يحفظ هذا الحديث؟ إيش نعطيله؟ من يحكم في القضية هذه؟ إلى هنا الحمد لله ما حكمتم أرحتموني.